بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا مسلم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح ابن خزيمة، والمسمى بمختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
بسم الله والحمد لله وبعد. باب فضيلة السجود في الصلاة وحط الخطايا بها مع رفع الدرجات في الجنة. قال أخبرنا أبو عمار الحسين بن حريث قال أخبرنا الوليد بن مسلم قال أخبرنا الأوزاعي قال حدثني الوليد بن هشام المعيطي قال حدثني معدان بن أبي طلحة اليعموري قال لقيت ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له دلني على عمل ينفعني الله به أو يدخلني الجنة، قال فسكت عني ثلاثا ثم التفت إلي فقال عليك بالسجود، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يسجد لله سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة.
الله أكبر. هذا في فضيلة إخوان التطوع والتنفل، وأن الإنسان يكثر من الصلاة، هذه عبادة الصالحين ويؤم العبادات، ففي الصلاة الذكر وفي الصلاة الشهادتان وفي الصلاة الزكاة، فإن الإنسان يطهر نفسه بذكر الله عز وجل، لأن الأصل في الزكاة الطهارة، وفي الصلاة الصوم، لأن الإنسان لا يمسك عن طعام وشراب وكلام فقط، وإن أمسك فيمسك عن طعام وشراب وجماع وكلام، بينما الصوم لا يمسك الإنسان فيه عن الكلام، بل يمسك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات، لكن في الصلاة تمسك عن الطعام والشراب والكلام، تضيف إلى سائر المفطرات، ثم تمسك عن الأغراض السيئة والإرادات الفاسدة وتطهر قلبك. ثم في الصلاة الحج، فإذا كان الحج المخصوص هذا قصد بيت الله الحرام، قصد مشاعر مخصوصة، فإن الصلاة قصد للرب سبحانه وتعالى، فيخلى بينك وبين الرب عز وجل بتكبيرة الإحرام، فإذا قلت الحمد لله رب العالمين قال حمداني عبدي الحديث، فالصلاة زكاة، والصلاة حج، والصلاة صوم، والصلاة توحيد، والصلاة صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة دعاء، والصلاة ذكر، والصلاة توبة ربي اغفر لي، والصلاة ثناء على الله عز وجل الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة عبادة بدنية بكل أحوالها، فقيام وركوع وسجود، والصلاة شكر لله سبحانه وتعالى وحمد، والصلاة محبة للصالحين حينما تدعو للصالحين في التشهد وعلى عباد الله الصالحين. الصلاة فيها ما من العبادات، ما تستطيع أن تقول الصلاة جامعة لكل العبادات، هات عبادة كده يقول لك بر الوالدين، علاقة بر الوالدين بالصلاة، نقول الدعاء للوالدين ليس هذا من أعظم البر؟ طيب ماشي. الجهاد، هذا فيها جهاد الشيطان وجهاد النفس، وهو أعظم من الجهاد بالسيف والسنان، بل إنك قد تحتاج إلى الجهاد باليد أيضا في الصلاة، فإذا مر أحد بين يديك فاتبعه، فإن أبى فقاتله فإنه شيطان، وتقاتل العقرب والحية. بل إنك تجاهد وأنت تصلي رجالا أو ركبانا، فإذا أمنتم فأقيموا الصلاة. فما الذي يفوت الصلاة يا أخوان؟ هات معنى كده يفوت الصلاة، ما في معنى. تب العلم، الصلاة والعلم، ها نقول ما العلم؟ يقولون طلب ومذكر، نقول والصلاة مذكر، صلاة مذكر، فإننا حينما تدبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يعني الآن أنا حينما أتي إلى موضع اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، جاءني ما تعلمته اليوم في هذا الأمر، لماذا اهدنا؟ عرفت أنا يعني اهدنا نعبده، رجعت هذا في راسي، كل هذا رجع معي، يبقى مذكر علم. طب الصلاة إيه؟ ما المعنى الذي يمكن أن يفوت في الصلاة؟ سعي على رزق الأولاد في الصلاة، وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. فلا شك أن من أعظم تحصيل الأرزاق
تقوى الله عز وجل بإقامة الصلاة ودعاء الله في الصلاة أن يستر عليك وأن يرزقك الرزق الحلال. ما الذي هات معنى من معاني العبادة لا يكون له تعلق بالصلاة؟ لهذا أعظم أمر العبد أن يقوم إلى الصلاة ليجمع كل هذا. ولهذا من كان حافظا للقرآن ننصح إذا أراد أن يقرأ ورده فليجعل ورده في صلاته، فيكون قد جمع بين تلاوة القرآن الورد يعني وبين الصلوات. قد يقول نعم شيخ بس أنا لي ساعة واحدة وقد لا تكفي الورد، بالعكس الصلاة القراءة في الصلاة أقصر وقتا من أن تقرأ خارج الصلاة. ليه؟ وانت بتقرأ خارج الصلاة في المصحف بتناديك زوجك، انت كنت قلت فلان كذا؟ لا ما قلتش. طب اتصل عليه، حاضر. الو، قال انت فين؟ طب انزل، ده تحت ده فوق. لكن اذا كنت تصلي فلا احد يشغلك فتختصر الوقت، ثم تضيف الى ذلك الصلاة فتكون قد حصلت الخير كله. اجعل وردك في الصلاة. طيب انا لا احفظ تلاوة فقط، اجعل وردك في الصلاة ايضا واقرأ تلاوة في الصلاة، فتكون بذلك قد جمعت كثيرا 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 من العبادات. نعم. فما من عبد يسجد ليس سجدة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. نعم.
قال أبو عمار هكذا قال الوليد، يعني سجدة بنصب السين. باب فضل صلاة الصبح وصلاة العصر. قال حدثنا بندار محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال حدثنا جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها.
هذا حث من النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، ولهذا قد جاء في بعض الأحاديث في رؤية الرب سبحانه وتعالى هذا. فقال النبي لما قال إنكم ترون ربكم كما ترون الشمس كما ترون القمر ليلة البدر، فكان فيما قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ففعلوا. دل هذا على أن مما يحصل به الإنسان هذا الفضل العظيم وهو رؤية الرب سبحانه وتعالى في الآخرة صلاة الصبح وصلاة العصر. نعم.
قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى ويزيد بن هارون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن أبي بكر بن عمارة بن رؤيبة عن أبيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حرمه الله على النار. وقال رجل من أهل البصرة وأنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فكيف إذا صلى وذكر وجلس إلى الشروق وتعلم العلم؟ ما الذي فاته يا إخوان؟ ما الذي فاته؟ ما فاته خير؟ يبقى الإخلاص لو أن العبد أخلص. ولهذا إخواني صباحنا مع الصلاة والأذكار والعلم صباح لا أفضل منه لمن أخلص النية. ولهذا لا تستغني عن هذا الصباح إلى أن تموت. إياه فرصة تجعل صباحك هذا الصباح، فإنك لا تدري قد تموت من يومك فتموت وقد تصبحت هذا الصباح. ولهذا نسأل الله لأخينا الأخ محمد ماضي، نسأل الله عز وجل أن يرحمه ويرفع درجته وأن يكرم نزله. هذا الأخ سبحان الله، هذا الأخ كان يا أخواني يعني مع الحزبين شوية، وبعدين كان حتى لما يترك الحزبين يميل إلى سبحان الله، وجاء في السنة التي مات فيها ونشط جدا سبحان الله في السنة، كان مواظبا على الدروس واعتكف معنا سنة، اللي هي السنة الوحيدة اللي اعتكفها معنا السنة التي مات فيها اللي هي السنة الأخيرة، وخرج من الاعتكاف مشحونا شحنة سبحان الله، حتى صار يأتي الحزبيين ويقيم عليهم الحجج وكذا، يعني سبحان الله همة غريبة جدا. في يوم الجمعة الذي مات فيه كان يجلس مكان أخينا الأخ علاء نفس المكان هذا بنفس الجزمة هذه عزكم الله، نفس المكان، وانتهى الدرس كما ينتهي كل يوم. ذهبنا إلى بيوتنا، أنا ذهبت إلى البيت وأنا أفطر في البيت، يعني ما نمت وأنا ذهب في البيت، لقيت أحد الإخوة أخونا مسلمة بيتصل علي يقول أخونا محمد ماضي مات. أنا عدت استفصل منه على اللفظة أصلا، محمد ماضي مين؟ يعني تخيل إن هو الأخ معك ما شاء الله أخونا محمد كان يعني صحته طيبة يعني وشباب ما شاء الله قوي ما شاء الله تبارك الله، يعني ما كان مريض مثلا تقول تقع أي شيء، سبحان الله. هو ذهب إلى بيته كما تذهبون، وعمه بيحفر بيتا عنده وداخل يجيب مش عارف خشبة ولا داخل يجيب حاجة، انهدم السلم عليه، فكان الجمعة صليناها عليه. هذا صباح لسان ما يدري، ما يدري أيخبر به بعد هذا الدرس أم يعيش إلى الدرس القادم. فلو كانت هذه هي النهاية فنرجو أن تكون هذه نعمة الهداية. أحد إخواننا من المنوفية أيضا حضر معنا دورة كاملة من السبت إلى الخميس، وكان سبحان الله الأخ هذا مقرر أنه يمشي يوم الاثنين، ثم قال للإخوة لا أنا هستمر لآخر الدورة. كانت دورة موفقة من الدورات الموفقة أيضا. المهم وانتهت الدورة ومشى الخميس بعد الدورة 6 أيام ليل نهار في المسجد، أكثر من 20 رسالة ليل نهار، سلفية قح ليل نهار. يوم الجمعة الساعة 10 اتصل علي أخونا شريف قال أخ فلان توفي. الأخ هذا راح ورجع إلى بيتي ليلا وتعشى مع أولاده وجالس، وكان صائما يومه سبحان الله، وكان صائما يومه وراح بعد 6 أيام وجالس، فإذا به لحظة قد فارقت روحه جسده. نرجو إن شاء الله له الخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه ويرفع درجته وأن يكرم نزله، أن يجعله مع الصديقين والشهداء والصالحين سبحان الله. فالإنسان ما يدري يا أخوان، شاب يمكن ما ختم 30 سنة وعنده أولاد وعنده كذا، شاب صغير من أخواننا من المنوفية، بعد 6 أيام هذه الخاتمة. فتخيل لو أنك أنت مثلا ما يعني كنت مكان هذا الأخ وكان مشغول 6 أيام في مكان آخر في شغل في كذا في كذا. أيضا أخونا وائل تقريبا قبل ما يموت بشيء كان كتب على صفحته أيضا بعض الكلمات، أو كان متابع الدرس سبحان الله. أين سبحان الله ما هو أكبر. نسأل الله أن يرحمه يرفع درجته. هذه يا إخواني يعني خواتيم طيبة إن شاء الله تعالى، حسبهم على خير والله حسيبهم. نعم.
قال حدثنا بندار قال حدثنا يحيى ويزيد.
هذا الصباح لا تستغن عنه أبدا، لا تستغن عن هذا الصباح، ولو جاءك الشيطان يثبتك نام اليوم أنت يعني متعب أنت كذا، أقول يا شيطان لعله آخر صباح لا تفوت علي، أخذك الله وخرج استعن بالله سبحانه وتعالى، استعن بالله. محمد كذلك أخونا محمد البرعي عندنا في دميرة، نسأل الله أن يرحم هذا أخي فاضل أيضا من الإخوة الغرباء في بلده، الوحيد في بلده سبحان الله. الله أكبر. يسمع عن طريق الهاتف. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله. نسأل الله أن يحفظه في أولاده. نسأل الله أن يحفظه في أولاده. سبحان الله. يعني حتى أولاده سبحان الله يوصيهم بهذه الوصية. يقول ارتبطوا بأهل السنة إذا لم يت. وإذا أردتم شيئا أو كذا أو فتوى فحدد لهم يعني من يسألوه. سبحان الله. نسأل الله أن يخلف في أهلي بخير، وأن يخدم لنا ولكم بالصالحات، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يرزقنا علوا في السنة وترقيا في الطاعة إلى أن نلقاه. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبدة الضبي وقال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عمارة بن رؤيبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يلج النار من صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت عمارة بن رؤيبة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس ولا غروبها. فجاءه رجل من أهل البصرة فقال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. قال وأنا أشهد بأنك سمعته.
الله أكبر. نعم.
باب ذكر اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر جميعا ودعاء الملائكة لمن شهد الصلاتين جميعا.
سبحان الله، شوف فضائل صلاتي الصبح والعصر. فلن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس ولا غروبها. ومن فضائلها أيضا أنها كما قلنا سبب في تحصيل رؤية رب سبحانه وتعالى في الآخرة. ومن فضائلها أيضا أن الملائكة تدعو لمن شهد الصلاتين جميعا، فأنه يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. نعم.
قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم، فإذا كان صلاة الفجر نزلت ملائكة النهار فشهدوا معكم الصلاة جميعا، ثم صعدت ملائكة الليل ومكثت معكم ملائكة النهار، فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما تركتم عبادي يصنعون، قال فيقولون جئنا وهم يصلون وتركناهم يصلون، فإذا كان صلاة العصر نزلت ملائكة الليل فشهدوا معكم الصلاة جميعا، ثم صعدت ملائكة النهار ومكثت معكم ملائكة الليل. قال
مشهد يا أخواني، مشهد استحضره استحضره. لو جاءك الشيطان يثبطك عن صلاة الصبح في المسجد وعن صلاة العصر، استحضر هذا المشهد، التقاء ملائكة وصعود إلى الله عز وجل وإخبار بعمل العباد. استحضروا هذا يا إخواني، كيف الإنسان ينام وهذا المشهد العظيم موجود؟ كيف؟ نعم، تنام يا عمر في وقت صلاة الصبح والملائكة تشهد وتسجل وترفع الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى ويسألهم الله عز وجل عن عباده فيذكرون اسمك عمر، يقولون موجود عمر ابن محمد. ها؟ لكن لو الواحد نام راح اسمه خلاص. نعم.
قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم فيقول ما تركتم عبادي يصنعون، قال فيقولون جئنا وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، قال فحسبت أنهم يقولون فاغفر لهم يوم الدين.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر. جئنا وهم يصلون، ما قالوا وهم نائمون وهم يلعبون وهم يخوضون، وهم يصلون. نعم.
قال حدثناه يحيى بن حكيم قال حدثنا يحيى بن حماد قال حدثنا أبو عوانة عن سليمان وهو الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر، فيجتمعون في صلاة الفجر فتصعد ملائكة الليل وتثبت ملائكة النهار، ويجتمعون في صلاة العصر فتصعد ملائكة النهار وتثبت ملائكة الليل، فيسألهم ربهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون فاغفر لهم يوم الدين.
الله أكبر الله أكبر. استحضروا يا أخوان المعاني ديت، يعني احنا في غفلة غفلة، تلك الصلوات صلاة الصبح صلاة العصر، اجتماع ملائكة حشود ثم يصعدون إلى الله ثم يسألهم الله، هذا دليل على إيه؟ دليل على عظم الأمر، ربي من فوق سبع سماوات يسأل كيف تركتم عبادي، والملائكة وهو أعلم، الله عز وجل ما يحتاج إلى ملائكة تبلغ، الله أعلم، ولكن هذا ليظهر الفضل وليكون هذا حثا على العمل وليظهر علم الله فيهم سبحانه وتعالى. فاغفر لهم يوم الدين، أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون. لو علم الناس هذه الأحاديث ولو علم الناس هذا الفضل وفي القلب إيمان لما عدل بهاتين الصلاتين شيئا من أمور الدنيا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عند البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وقال فكأنما وتر أهله وماله. كم هو الخسران المبين إذ تفوت صلاة العبد صلاته. نعم. نعم. في النفي. نعم.
قال أبو بكر بن خزيمة رحمه الله تعالى قد أمليت ترك هذا الخبر في كتاب المختصر من كتاب الصلاة مع أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح فهو في ذمة الله، وكل عالم يعلم دين الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلاتين لا يجيبان الجنة مع ارتكاب جميع المعاصي أيضا، وأن هذه الأعمال لذلك وكل عالم يعلم دين الله وأحكامه يعلم أن هاتين الصلاتين لا يجيبان الجنة مع ارتكاب جميع المعاصي أيضا، وأن هذه الأعمال لذلك إنما رويت على ما بينا في كتاب الإيمان، إنما رويت في فضائل هذه الأعمال، كذلك إنما رويت أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فضيلة لهذا القول، لا أن هذا القول كل الإيمان، ولئن جاز لجاهل أن يتأول أن شهادة أن لا إله إلا الله جميع الإيمان، إذ النبي صلى الله عليه وسلم خبر أن قائلها يستوجب الجنة ويعاذ من النار، لم يؤمن أن يدعي جاهل معاند أيضا أن جميع الإيمان القتال في سبيل الله فواق ناقة، فيحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل في سبيل الله فواق ناقة دخل الجنة، كاحتجاج المرجئة بقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، ويقول معاند آخر جاهل إن الإيمان بكماله الماشي في سبيل الله حتى تغبر قدم الماشي، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهما الله على النار، وبقوله لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخر رجل مسلم أبدا، ويدعي جاهل آخر أن الإيمان عتق رقبة مؤمنة، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق رقبة مؤمنة أعتقه الله بكل عضو منه عضوا من النار، ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان البكاء من خشية الله تعالى، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار من بكى من خشية الله تعالى، ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان صوم يوم في سبيل الله، ويحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، ويدعي جاهل آخر أن جميع الإيمان قتل كافر، ويحتج بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا.
نعم، هذا كلام طيب طيب طيب.
قال أبو بكر وهذا الجنس من فضائل الأعمال يطول بتقصيه الكتاب، وفي قدر ما ذكرنا غنية وكفاية لما له قصدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خبر بفضائل هذه الأعمال التي ذكرنا وما هو مثلها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن كل عمل ذكره أعلم أن عامله يستوجب بفعله الجنة أو يعاذ من النار أنه جميع الإيمان، وكذلك إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من قال لا إله إلا الله دخل الجنة أو حرم على النار فضيلة لهذا القول، لأنه جميع الإيمان كما ادعى من لا يفهم العلم ويعاند فلا يتعلم هذه الصنعة من أهلها.
الله أكبر الله أكبر. كما ادعي من يقف عند هذه الظواهر ويترك جمع النصوص كما ادعى الصنعة من ليس إيه من أهله. آخر حاجة يقول كما ادعي
لا أنه جميع الإيمان كما ادعى من لا يفهم العلم ويعاند فلا يتعلم هذه الصنعة من أهلها.
نعم، فلا يتعلم هذه الصنعة من أهلها، صنعة إيه؟ العلم. فالعلم صنعة، في واحد يا أخوان يكون صنيعي في أي مهنة من المهن إلا أن يكون له معلم، في واحد تعلم الطبخ دون أن يقف مع طباخ، في واحد تعلم الكهرباء دون أن يقف مع كهربائي، في واحد تعلم الطب دون أن يمارس ذلك على أساتذته، في واحد تعلم اللغة العربية دون أن يدرسه أحد، فعلام العلم يكون بلا هذا القيد. ولهذا طلب العلم على يد المشايخ ضرورة، ضرورة يعني ضرورة عقلية أصلا، يعني لا أحد يخالف في هذا. ما يقال لابد من شيخ، لا ينبغي لأحد عاقل أن يخالف فضلا عن طالب علم، بل بالعكس يا أخوان معروف كده الصنيعي يأخذ شهرته
من معلمه. روح ودي عند فلان، هات فلان. ايه ده؟ معلمه فلان، المعلم بتاع فلان، ده متعلم عند فلان، هو حاذق، لانه صراحة اخذ الصنعة ديت من فلان. فضلا بقى عن فلان معلم الصنعة الحقيقي، اذا كان من تعلم عنده اخذ شهرته من هذا. بل وقد يذكر اهل بلد فيقال هذا اخذ هذه الصنعة من البلد الفلاني. يعني واحد كان شغال في دمياط بتاع مش عارف ايه، ده شغال في دمياط، دمياط يعني واخد بقى المركب، واخد بالك؟ او يقول لك مثلا بلد السنانية ولا بلد مش عارف ايه، لا ده دول اساتذة كذا. فما يطلع واحد مش من السنانية ديت اللي جنب دمياط مش عارف مشهورة في ايه، مشهورة في ايه يا محمد؟ في ايه يا محمد؟ فيقول لك ده من السنانية وده من كذا، ده يبقى خلاص اخذ المركة، يبقى اخذ المركة ده من بلد اهل بلد، لانهم حاذقون في هذه الصنعة. فكيف العلم سبحان الله؟ قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم، كيف لا يكون عن طريق المشايخ والعلماء؟ لانهم يختصرون لك ويسهرون لك معاني هذه النصوص مجتمعة في قوالب قليلة، زي كلام ابن خزيمة. ايه قاعدة ابن خزيمة هون التي دندن حولها؟ يريد ابن خزيمة ان يقول لك لا تأخذ النص وحده ثم تقول بظاهره طارحا سائر المعاني الموجودة في النصوص الاخرى. فلا يأتي واحد فيقول في قوله تعالى لن يلج النار احد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فيقول بس ولو فعلت جميع المعاصي فأنا داخل الجنة طالما أنني صليت هاتين الصلاتين. قال ولآخر أن يستشهد برسوس أخرى. فبعض الناس يظن أن الدين كله في هذا النص، وكأن الدين في هذا النص، فلن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، هو هذا الدين. ويأتيك واحد آخر يأتي بفضائل الجهاد وكأن الدين هو هذا، ويأتيك واحد آخر يأتي لك بنص في السعي على الأرملة والمسكين وكأن هذا وهكذا. فيقول لا، ما يقول هذا إلا جاهل، إنما أراد النبي أن يبين فضائل هذه الأعمال. أما أنها تدخل الجنة وحدها دون سائر الأعمال، فهذا لا يقوله من خبر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبين فضائل هذه الأعمال. أما دخول الجنة وعدم دخول الجنة فإنه يجتمع في النصوص ولا بد أن يكون عندنا هذا. فمن مثلا صلى قبل الصبح وصلى قبل العصر ولكنه زان أو كذا أو كذا أو كذا، هل نجزم أنه لا يدخل النار أم نقول تحت المشيئة؟ يعني رجل يصلي قبل طلوع الشمس وقبل غروبها حقق ما في الحديث، والحديث يقول لن يلج النار أحد بايع أحد صلى قبل صلاة الصبح والعصر. طب إذا صلى الصلاتين مع الزنا مع الربا مع القتل، يا عبد الرحمن يدخل تحت المشيئة ولا يدخل الجنة ويجزم بدخول الجنة وعدم دخول النار نظرا للحديث؟ نقول يدخل تحت المشيئة. أمال كيف نفهم هذا النص؟ وكذلك لن يلج النار أحد بايع تحت الشجرة. نقول هذا بيان فضائل هذه الأعمال، وأن هذه الأعمال تستوجب دخول الجنة من غير دخول نار إذا لم يأتي معاصي، فإن أتى المعاصي دخل تحت المشيئة ولا يأخذ هذه النصوص. كما كالمرجئة لما أخذوا نص فقط في فضيلة كلمة التوحيد، وكأن الدين هذه الكلمة، وهؤلاء أخذ هذا النص فقط وكأن الدين الاتيان بالصلاتين، والآخرون أخذوا هذه الفضيلة فقط وكأن الدين هو الجهاد، وكأن الدين هو السعي على الأرملة والمسكين، وكأن الدين وكأن الدين. لا بد أن تعلم أن الدين كله هو مجموع هذه الأعمال وليس عملا واحدا، وأن هذه الأعمال تستوجب دخول الجنة والتحريم على النار بشرطها إذا لم يأتي معها بأمور تستوجب دخول الإيه؟ تستوجب دخول النار. كما قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم، فعندنا النص لن يلج النار من صلى، لا يدخل الجنة قاطع رحم. طيب لو كان قاطع الرحم بيصلي الصلاتين
العصر والفجر. هنغلب اي نص يا اخوان هنا؟ احنا عندنا الان قاطع رحم ويصلي الصلاتين، من جهة لن يلج النار من صل. طيب بس هو قاطع رحم، والنبي يقول ايضا لن يدخل الجنة قاطع، فيكون فنفهم النصين كالآتي: ان من اسباب دخول الجنة ان يصلي تلك الصلاتين، لكن اذا لم يكن عنده معاصي، اذا لم يكن عنده معاصي. فان كان عنده معاصي كقطيعة الرحم فهو متوعد بالنار ولن يدخل الجنة، وقاطع الرحم لا نجزم بدخوله النار لقول النبي لن يدخل الجنة، بل نقول هو تحت المشيئة، فإنه قد يكون عنده من الأعمال الصالحة مثل الصلاتين فيدخل بهما الجنة ويغفر الله عز وجل بذلك. إذا في النهاية نقول تلك موجبات للنار وتلك موجبات للجنة، والله عز وجل أعلم بعباده، فقد أتى السببين، ولهذا نقول هو تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وادخله الجنة، وإن شاء عذبه على تلك المعاصي، لأن هذه المعاصي أكثر من طاعاته على حسب مشيئة الرب سبحانه وتعالى. فلا تهلك عند نص واحد. ومثله أيضا مما ذكره الشيخ ابن خزيمة في كتابه، اللي هو النفي الموجود في بغير عمل عملوه ولا خير قدموه، ولقول صلى الله عليه وسلم أيضا لم يعملوا خيرا قط. فلا تأتي أنت عند هذا النص وتقول بظاهره وتهدر سائر النصوص الأخرى التي فيها ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، وتلك الجنة التي ورثتموها بما كنتم تعملون، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، إلا من تاب وآمن وعمل صالحا، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل صالحا ثم اهتدى. لا تأتي أنت تهدر سائر هذه النصوص لتعلق على نص واحد وهو أن الناس يدخلون الجنة بغير عمل بغير عمل عملوه ولا بخير ولا بخير قدموه. معنا كلمة التوحيد التي سيخرجون بها من النار هي عمل وهي خير قدموه. فلا يهلك الإنسان عند النص الواحد ولا يقول بموجب هذا الظاهر، مثل أيضا الحكم بغير ما أنزل الله يأتي بنص أيضا فأولئك هم الكافرون ويقول بعمومه، ومثل أيضا أي مسألة من المسائل يأتي بهذه العمومات ولا ينظر في سائر النصوص. وصدق ابن خزيمة فإنه ما يتقن هذه المسائل إلا من أخذ العلم على يد أهل هذه الصنعة وعلى يد العلماء. نعم. العلم يا أخوان يحتاج سبحان الله طول ظهر. وفوق كل ذي علم من عليه مهما يبلغ الإنسان علما. شوف ابن خزيمة يقول هذا، وابن خزيمة استدرك عليه في مواضع، ما فوق كل ذي علم عليه. لكن المهم أنه كله الحمد لله مضبوط الأصول ومضبوط، لكن قد يصيب وقد يخص، قد يخفى عليه نص، فهو أعمل الأصول والقواعد فيما عنده من النصوص لكن قد يخفى عليه نص، هذا وارد.